إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
أعداد
خالد صلاح الدين،
وللمخرج
محمد رسام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي استراتيجيات، نسلط فيها الضوء اليوم على مسار مفاوضات السلام في اليمن بين الواقع والتحديات. وسيكون معنا في هذه الحلقة سعادة السفير عبد الإله حجر. أهلا وسهلا بك معالي السفير.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. طبعا لقد مرت مستمعينا مفاوضات السلام في اليمن بعدة جولات سعى من خلالها الأمريكي والسعودي على إجبار اليمنيين للاستسلام للإرادة الأمريكية والسعودية، ولما وجد أن الوفد الوطني كان أقوى صلابة وأشد تمسكا بحق اليمنيين في نيل استقلالهم وحقهم في الحرية والكرامة عمل على عرقلتها وإفشالها. فقد جرت أولى مفاوضات السلام في الجولة الأولى في 16 من يونيو عام 2015 في جنيف، واستمرت 4 أيام دون أن يلتقي الوفدان وجها لوجه على طاولة المفاوضات. وقد واجه الوفد الوطني القادم من صنعاء صعوبات كثيرة أثناء سفره إلى جنيف، حيث كانت قوى العدوان تعرقل رحلته حتى وصل إلى جنيف. وفي تلك الجولة تركزت المحادثات على وقف المعارك وبحث مراقبة الهدنة وتسليم المساعدات. وفي محاولة لإفشال تلك المفاوضات، وقد أعلن وفد الرياض انسحابه من المفاوضات، كما نشرت وسائل الإعلام التابعة لدول العدوان حقيقة ذلك الانسحاب، وأن قوى العدوان وما يسمى بحكومة هادي في الرياض لم تلتزم بوقف إطلاق النار والذي بموجبه تم الاتفاق على عقد المفاوضات، كما استمرت في شن الغارات الجوية على اليمنيين وإصرارهم على قتل المدنيين. كما تم عقد جولة من المفاوضات الأخرى في الكويت، كانت قوى العدوان وفي مقدمتها أمريكا والسعودية تعمل بكل قوة على إفشال المفاوضات. بعد أيام طويلة من المفاوضات انتهت المفاوضات دون تحقيق أي تقدم يذكر. جرت جولة أخرى في سلطنة عمان، أو بالأصح لقاءات متعاقبة في سلطنة عمان منذ بدء العدوان إلى يومنا أو إلى قبل أيام، بل ازدادت قوى العدوان غطرسة وتوحشا وإيغالا في سفك دماء اليمنيين وإطباق الحصار الجوي والبحري والبري على اليمنيين. جرت بعض المحاولات من هنا وهناك للوصول إلى اتفاق يقضي بوقف العدوان، ولكن كانت أمريكا بالدرجة الأولى تعمل على عرقلة إجراء أي مفاوضات بين الأطراف حتى اليوم. مستمعينا الأكارم، سنناقش كل ذلك أو كل تلك التفاصيل مع ضيف هذه الحلقة سعادة السفير عبد الإله حجر. أكرر الترحاب بك سعادة السفير، وأهلا وسهلا بك. سيدي الكريم، ما هو الوضع الحالي لمفاوضات السلام في البلاد في اليمن؟
الحقيقة الوضع الحالي يسمى بمفاوضات السلام أنه تجمي، وأن العدو السعودي وأدواته في المنطقة السعودية والإمارات يعرقلوا أي مفاوضات بين الأطراف اليمنية حتى يتم تحقيق أهدافهم ومآربهم بعيدة تماما عما ادعوه من أهداف شرعية وبشرعية وإنقاذ الشعب اليمني. هم يهدفون إلى احتلال مناطق استراتيجية في اليمن وتحقيق أهداف مناطقية وأيضا دولية تخدم الدرجة الأولى إسرائيل. ونحن طبعا في ظل المبعوث الأمم الجديد نتعامل بإيجابية في أي محاولات لعقد جولات مفاوضات قادمة، حرصا منا على حقن دماء الشعب اليمني، وأيضا تخفيف من المعاناة التي أو إزالة المعاناة التي سببها هذا العدوان الغاشم من قبل السعودية والدول المتحالفة معها.
نعم، برأيكم ما هي أسباب سعي قوى العدوان لعرقلة مفاوضات السلام أستاذ عبد الإله؟
الحقيقة أن العرقلة بدأت منذ بدأت المفاوضات. المفاوضات هي محاولة لتغطية ما يقوم به التحالف من عدوان، ومحاولة لجر الرماد على العيون بأن هناك يعني نية واتجاه للسلام. وفي الحقيقة أن العرقلة تأتي من اعتقاد السعودية ومن يقف وراءها بأن الموضوع كان لن يستغرق أيام معدودة، وكان هناك لقاء بين السفير الجبير الذي أصبح فيما بعد وزير الخارجية السعودية مع أحد السفراء في واشنطن، وقال له وهو عابر، وقال هي مجرد عدة أيام تنتهي من الأمر. فكانوا يعتقدون أنه بإمكانهم تركيع اليمن وإعادة الهيمنة السعودية الأمريكية على اليمن وتحقيق بعض المآرب التي يهدفون من خلالها إلى نعم ثروات اليمن واستغلال موقع جغرافي متميز. واستمر هذا الوضع طبعا في جميع الجولات، وذكرتم كما ذكرتم جولة جنيف كانت في يونيو 2015، وكان من المفترض أن تعقد الجولة الأخرى بعد أن يتم إطلاق النار، ولكن لم يتم ذلك. عقدت الجولة الثانية في سويسرا أيضا، ولكن في مدينة أخرى واسمها مدينة بيل. وهذه الجولة الأولى التي تواجه فيها الطرفان، القادم الطرف الوطني اليمني القادم من صنعاء، والطرف الوطني والطرف اليمني القادم من الرياض وجها لوجه. وكانت هناك بوادر إلى حد ما تبشر بأنه ربما أن يكون هناك وصول إلى حل، ولكن كان الوفد القادم من الرياض يمؤتمت بما يأتيه من توجيهات من السفير السعودي والسفير الأمريكي. وأيضا عقدت مفاوضات فيما بعد في الكويت. كان يفترض أنه عندما أجلت مفاوضات بيل في سويسرا أن تم عقدها في يناير 2016، ولكن لم تعقد إلا في أبريل 2016، وعقدت في الكويت. استمرت لفترة طويلة، واستمرت إلى ما يقارب الثلاثة أشهر، ثم أجلت وعقدت آخر دولة في يوليو 2016 إلى أغسطس. ومن ذلك الحين إلى اليوم نحن ندور في نفس الدائرة، أن الطرف الذي يتفاوض معنا ليست له لا إرادة ولا قدرة على اتخاذ قرار ولا أي معلومات حتى متعلقة بالجوانب الإنسان فيما يخص الأسرى وغير ذلك. وبالتالي العرقلة كما ذكرت هي عرقلة من أجل الوصول إلى أهدافهم التي أصبحت مكشوفة وبعيدة عن تماما عن ما يقال بأن هناك إعادة للشرعية. أي شرعية هذه؟ الذي يأتي رئيس وزراء إلى سقطرة وتتحدث وسائل الإعلام وأيضا مسؤولين ومركز دراسات وما سمعته أمس ابتسام الكتبي تقول ما أتى برئيس الوزراء إلى سقطرة، لا تسألنا لماذا أتينا نحن إلى سقطرة، نحن نحمي سقطرة ونحن ننمي سقطرة. إذن لا يوجد هناك حكومة. وعندما قال هذا رئيس وزراء ما ترى بيده، قالت لا ليس هذا رئيس وزراء، رئيس وزراء هو بحاح. إذن كشفت جميع المزاهم بأنهم يريدوا إعادة الشرعية. عبد الرب هادي حبيس فنادق الرياض، حكومة لا تستطيع البقاء في عدن، وكذلك أتت إلى سقطرة وهي تترحل إلى منطقة أخرى ومن منطقة إلى منطقة.
نعم.
إذن العرقلة هي سببها أن هذا العدوان هدف إلى إذلال الشعب اليمني وإلى استغلال ثروات الشعب اليمني وعادة إلى الحضن ما يسمى بالجحيم السعودي الذي كان يهيمن على اليمن منذ عشرات السنين.
طيب أستاذ عبد الإله، اليوم هناك عدة جولات من المفاوضات، كان منها مفاوضات الكويت والتي كانت طويلة بشكل كبير، برأيكم ما الذي خرجت وما الذي نتجت عنه تلك المفاوضات في دولة الكويت؟
مفاوضات الكويت الحقيقة هي ركزت على التشاور أولا مع الدول الثمانية عشر، سفراء الدول الثمانية عشر ومن ضمنهم طبعا السفير الأمريكي وسفراء دول الخليج، وكانت أيضا تركز على محاور محددة تم تحديدها من قبل الوفد المفاوض الوطني. أما الجانب الآخر، لم يكن لديك أي ورقة للتفاوض عليها سوى طبقوا قرار 22-16، انسحبوا من المدن، سلموا أسلحتكم، سلموا الأربعة الأسرى الذي ذكرهم قرار من سلم. وهذه المطالب حتى أمام السفراء وأمام المبعوث الذي كان يحاول أن يظهر حياديته ولكن افتضح بعد سقوط وأيضا إغراءات على المعتقد، اتضح أن هذه غير منطقية وغير واقعية ولا يمكن. كان يسألوا طيب يسلموا السلاح وينسحبوا، من سيقوم باستلام ذلك السلاح ومن سيقوم بالإحلال المحلي؟ هل داعش والقاعدة؟ إذا لابد من هناك حكومة وطنية. نحن انطلقنا من هذا المنطلق بإعداد مشروع اتفاق، مشروعي اتفاق، مشروع يتعلق بالجانب الأمني والعسكري ومشروع آخر يتعلق بالجانب السياسي. يقينا مننا واعتقادا بأن لا يمكن أن يوجد هناك حل دائم إلا إذا وجدت ثقة بين الطرفين ووجود سلطة مشتركة بين الطرفين مؤقتة تتمثل في حكومة وطنية. هذه الحكومة الوطنية تقوم بتشكيل لجنة عسكرية تشرف على فك الارتباط والانسحابات المتبادلة من كلا الطرفين، ليس فقط من صنعاء ومن عدن ومن جميع الأماكن، ومن ضمنها خروج القوات الأجنبية وأيضا يعني إبعاد وتحييد الميليشيات المسلحة التي وجدت في مناطق مثل تعز وفي الفترة اللاحقة في عدن. هذا جانب. الجانب الأمني والعسكري هو عبارة عن لجنة تكون تشكيلها من الأطراف من الطرفين وبتوافق على الرئاسة وتعمل تحت إشراف الحكومة. هذه الحكومة تقوم بتسيير الأعمال إلى فترة محددة لتسهل إجراء انتخابات نيابية ثم إجراء انتخابات نيابية، ثم من بعد تشكيل حكومة، حكومة وطنية قائمة على توافق بين جميع المكونات السياسية في اليمن. هذه المشروعين للاتفاق تم طرحهما وتبادل الرأي حولهما ووجدت ما يشبه الموافقة من قبل المجتمع الدولي عليها. عندما بدأنا في المراحل الأخيرة للتفاوض حول هذه الورقة كان هناك موضوع الرئاسة، الخلاف حول الرئاسة. عبد الملك المخلافي أبدأ انزعاج أنه كيف يتحدث عن الرئاسة، لأن هناك كان في ضمن الاتفاق السياسي أنه يتم تحييد عبد الرب هادي منصور ويتولى أو يفوض أعمال إلى شخص آخر ويسمى نائب رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو مجلس سياسي يفوض الأعمال ويكون توافق على هذا الشخص الذي يتم تعيينه. قال لا يمكن، هذا أحمر لا يمكن، وانسحب من المفاوضات في الكويت، انسحب من المفاوضات وذهب لحضور مؤتمرات في قطر مع المزعوم رئيسه عبد الرب هادي منصور. وكانت هناك محاولة من أمير الكويت، بل محاولة حثيثة، أن يعود إلى طاولة المفاوضات ولكنه رفض. عندما كان في قطر حاول أمير قطر مع عبد الملك المخلافي وناشده مناشدة أن يعود إلى المفاوضات. وكان القرار المؤسف والمخجل والمخزي أن يقبل مناشدة أمير قطر ولا يقبل مناشدة الذي استضاف هذه المفاوضات لفترة ما يقارب 3 أشهر وبكل نزاهة وبكل حيادية وبكل كرم وبكل أخلاق عالية وبكل رغبة لوصول اليمنيين إلى حل يحقن دماء اليمنيين. ونحن نعلم أن الكويت لها مواقف سياسية ثابتة منذ أمد طويل في مساعدة الشعب اليمني.
نعم.
إذن هذا الموقف أدى إلى شبه انهيار للمفاوضات، ولكن عاد للتفاوض. وعندما وصلنا إلى مرحلة نهائية كان يفترض أنه نبدأ في عملية إجراءات التوقيع، فجاءت التصريحات من عبد هادي منصور عندما زار مأرب وأعلن الحرب وأنه سيدخل صنعاء في أقرب فرصة ممكنة. وكانت هذه الطعنة الأخيرة لما يقال باسم المفاوضات. ورغم ذلك كان الأمريكان يحاولوا أن يظهروا بأنهم يريدوا السلام، فاجتمعوا مع وفد المفاوض الوطني في سلطنة عمان وحاولوا الخروج بصيغة أيضا تحقق ما كنا نهدف إليه من اتفاقي سلام، أحدهما أمني عسكري والآخر سياسي. ونجمع عن ذلك ما يسمى بمبادرة كيري أو خطة كيري. كيري وهو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
وافق عليها الجانب الوطني ورفضها المبعوث ورفضها الجانب الآخر الذي يقابع في فنادق الرياض.
نعم. ما هي برأيكم نقاط الاتفاق والاختلاف بين الأطراف المتفاوضة؟
الحقيقة من الصعب أن نقول هناك نقاط اتفاق. الغالبية نقاط خلاف، لأن الطرف كل طرف له هدف استراتيجي. الهدف الاستراتيجي لدينا هو وقف إطلاق النار، وهو وقف نزيف الدم، وهو رفع الحصار، وهو رفع المعاناة عن الشعب اليمني. الطرف الآخر أنا أعتقد ليس له أي يعني هدف استراتيجي سوى البقاء في هذه الدوامة التي يستفيد منها ماليا، وأيضا يحقق بعض الأهداف الشخصية من تعيينات في سفارات، من تعيينات في وكلاء وزارات وغير ذلك، من ارتزاق. أنا أعتقد أنه هذا ارتزاق واضح. ليس همهم وقف إطلاق النار، بدليل أنه كلما بدأنا جولة مفاوضات يكون هناك تصعيد غير عادي، مما يدل على أنه هذه كانت محاولة للتغطية على المفاوضات، هي محاولة للتغطية على الاعتداءات وتصعيده واعتقادا منهم أنه سيتم الحسم في خلال الساعة.
نعم. برأيكم ما هو الهدف الذي يسعى إليه المخلافي من خلال محاولة الدائمة والمستمرة إلى تزوير الحقائق المرافقة لكافة الجولات التفاوضية؟
والله هم الآن يقعون في قفص الاتهام، وهذه المحاولات لإبداء الافتراءات هي محاولات يائسة لإثبات أنهم لا يزال يمثلوا شرعية للشعب اليمني، في حين أنه ليست هناك شرعية، لا شرعية واقعية ولا شرعية قانونية. عبدالرب هادي منصور انتهت شرعيته 2 سنين ومدد له 1 سنة، وأيضا هذه السنة غير شرعية، وهو الآن في 7 سنة. وأصبح الآن هذا ما نقوله، أصبح يقوله محللين في السعوديين أمام BBC البريطانية، وأيضا يقولوا ناس أو مسؤولون إماراتيين في داخل الإمارات من خلال قنواتهم، وكذلك يقولوا أن حكومة بندغر ليست حكومة شرعية. حكومة بندغر هي حكومة، الحكومة الشرعية على ما يقولون هي حكومة صحاح. هناك أيضا نقطة مهمة جدا، وهي الموضوع الذي يحاول يثيره المخلافي وفضح نفسه، وأنه يسعى لتخفيف معاناة أسر المخفيين قسريا والمعتقلين والمختطفين. وقد فضح نفسه، لأن هذا الملف فتح في بيل سويسرا وفي جانب القضايا الإنسانية، وكان هناك عامر الداودي مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، وشكلت لجنة مصغرة من فائقة سيد عبد الله حجر المتحدث معكم، ومعين عبد الملك سعيد، ومن يسمى بعز الدين الأصبحي، وذلك اللي يسمى وزير حقوق الإنسان. وناقشت من ضمن أكثر من 13 بند من الأسرى. فكان الطرف القادم من صنعاء يقول نحن مستعدون للإفراج الآن في هذه الجلسة عن 70% من الأسرى المتواجدين لدينا مقابل الطرف الآخر أن يقوم بذلك. فكان رد عز الدين الأصبحي لا يمكن إلا أن تفرجوا عن الخمسة، لأن نريد الإفراج عن الخمسة أو الأربعة. هناك أربعة ذكرهم قرار مجلس الأمن، وهو أخو عبد الرب هادي منصور والصبيحي وقحطان وشخص رابع. نحن كنا نقول يجب أن يدخل كل أبناء اليمن الواقعين تحت الأسر من قبل الطرفين. الموضوع الآخر أن عبد الملك المخلافي أبدأ يعني تعاطف مع أسر المعتقلين، في حين أنه في مقالته لم يذكر في كل المقالة إلا موضوع الأربعة، وذكرهم ثلاث إلى أربع مرات. نعم. لم يذكر اسم شخص واحد مخفي قتليا أو معتقل. نعم. أو مختطف كمان.
إذن كان يريد فقط شخصيات بارزة بمقابل، يعني كان الأهم لديهم هو الشخصيات البارزة الأيديولوجية التابعة لأحزاب وقيادات وتابعة لأقارب للرئيس الفار الخائن عبد ربه منصور هادي. طيب ما هو مستوى دور الأمم المتحدة، وعلى عجالة لأنه تبقى لدينا أربع دقائق، دور الأمم المتحدة في إحياء العملية التفاوضية؟
الحقيقة الأمم المتحدة هي تتمثل في المبعوث الأممي الذي يمثل الأمين العام، طبعا الأمان العام أو السكرتارية العامة الأمم المتحدة هي سكرتارية تقوم عملها بناء على ميزانية تدفعها الدول، وأكثر الدول مهيمنة أو المهيئة الدول التي لها تأثير ولها دفع أكبر في ميزانية الأمم المتحدة هي الدول الخمس، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بعض دول الخليج، وبالتالي هم يمثلوا تأثير قوي على هذه وضغط شديد على الأمن العام. ولكنه في محاولاته حاول من خلال المبعوث أن يظهر الأمم المتحدة بأنها تقوم بدور حيادي. كان المبعوث الشخصي حقيقة مواقف مخزية. في البداية كان يظهر بأنه يحاول الوصول إلى حيادية ويحاول الوصول إلى وقف إطلاق النار، ولكن في مراحله الأخيرة وبعدين تبدأ أن هناك إغراءات وأن هناك ضغوط وأن هناك ما يشبه الرشوة، أنه باع نفسه. وفي أحدى الجلسات ذكرت له أنك تقف الآن مع أغنى دولة في العالم ضد أفقر دولة في العالم لتحقيق مآرب دينية. فقال هذا نحن نحاول أن نقوم بعمل إنساني. قلت له ليس هذا من خصيص اعتبارك، من عملك، من خصوصية عملك. أنت يجب أن تبحث عن السلام، وإذا لم تستطع أن تحقق السلام فمن نعم. أشرف لك كعربي وكمسلم أن تستجيب. طيب. إذا وجدت نفسك في حالة
في النهاية،
لكن على ما يبدو أن هذا الرجل فاقد الحياء وفاقد العروبة.
نعم. في النهاية ما هو الشرط الوفد الوطني لاستئناف أي مفاوضات قادمة وبسرعة يا دكتور؟
شروطنا دائما أنا استكتب عضو وفد الحوار، إحنا شروط ليس لنا شروط، سواء يوقف وقف إطلاق النار وإيقاف الحصار وفتح مطارات النار، ونتفاوض على أي شيء بالتوافق بين الأطراف. طبعا في مراحل التفاوض لدينا شروط، لأنها أصبحت شروط مشددة، لم تعد تلك الشروط التي دخلنا بها بعد أن ارتكب العدوان جريمة شنعاء، جريمة لم يشهد لها التاريخ مثيل، قذرة منحطة بقتلهم الشهيد الرئيس صالح الصمار.
نعم.
الله
أشكرك جزيل. الله نعم أشكرك جزيل الشكر أستاذ سعادة السفير الأستاذ عبد الله حجر، شكرا جزيلا لك على الانضمام والطرح الطيب والجميل والذي استفدنا منه كثيرا، شكرا لك.
شكرا لكم جزيلا. شكرا لكم.
نعم. الشكر أيضا موصول لكم سامعين الأكارم على حسن المتابعة، نلتقيكم في الأسبوع المقبل، حتى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم البرنامج، حلقة جديدة من استراتيجيات، حتى الملتقى، تقبل الله منا ومنكم خالص وكامل الطاعات، في أمان الله.
كنتم معكم.
استراتيجيات
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
أعداد
خالد صلاح الدين،
وللمخرج
محمد رسام.